أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الصورة السادسة وهي المعتادة على الزنا من دون شهرة ولما تتب بعده، فهل يجوز الزواج منها؟ لا شك أن الطائفة الثانية تصلح مقتضيا للحرمة، وبالخصوص موفقة إسحاق بن عمار، حيث إن هذه الموثقة ظاهرة في كون المرأة قد اعتادت على الزنا، حيث قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها. ظاهرة في أن الفجور بهذه المرأة كان متكررا، ولا أقل من التمسك بإطلاقها، إطلاق الطائفة الثانية. فالإمام عليه السلام اشترط التوبة، فلا يجوز إذن نكاح الزانية المعتادة إلا بعد توبتها، ولا يوجد ما يمنع عن هذا المقتضي إلا ما تقدم في البحث السابق وعرفت ما فيه. هذا تمام الكلام في الصورة السادسة. وأما الصورة الرابعة وهي الزانية المعلن زناها من جهة إقامة الحد عليها، هي ليست مشهورة بالزنا وليست هي المعلنة وليست معتادة على الزنا، وإنما أعلن زناها لكونه قد أقيم الحد عليها. الإطلاقات المتقدمة تشمل ما نحن فيه، بل يمكن التمسك بخصوص أخبار الطائفة الرابعة. عرفت في الطائفة الرابعة عندما سألوا الإمام عليه السلام عن الآية الشريفة، فنزل الآية الشريفة على من؟ على من اشتهرت بالزنا أو أقيم عليها الحد، وأن هذه لا يجوز نكاحها إلا بعد توبتها. فإذا المطلقات في الطائفة الثانية وخصوص الطائفة الرابعة تدل على حرمة الزواج من هذه المرأة. ماذا بقي لدينا؟ الصورة الثانية والأخيرة، لأن الصور المفردة أخرجناها عن محل نزاع لأنها تابت. الصورة الثانية وهي محض الزنا، لا في شهرة، لا في اعتياد، لا في إعلان، ولا أي شيء. هذه زنت، وأنا أعرف بأن هذه المرأة زانية، أو كان هو الزاني. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ يعني فرضنا امرأة فجر بها شخص ولم تعتد على الزنا ولم يقم عليها الحد، ولم تتب بعد. هذه الصورة باعتقادي محل إشكال، هي الصورة الأخيرة. فإن القول بتحريمها على نحو البت لا يخلو من إشكال، فإن هذه المرأة وإن كانت مشمولة حتما لإطلاقات أخبار الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية مطلقة واشترطت ماذا؟ التوبة، ومفروض البحث أن هذه المرأة لم تتب. المطلقات حتما تشملها، إلا أنه إذا تأملنا في أخبار الطائفة الرابعة نجد ما يمنع. الطائفة الرابعة إذا تتذكرون كأن المخاطب يتعجب من الآية الشريفة وحرم ذلك على المؤمنين، أنه كيف هذا يحرم مع أن كثير من الأشخاص تزوجوا من زنات. فجاء جواب الإمام عليه السلام ليبين أن هذا التحريم ليس على إطلاقه، وإنما هذه الآية ناظرة إلى طائفتين: الطائفة الأولى المرأة المشهورة بالزنا، والطائفة الثانية المرأة التي أقيم عليها الحد. هذا المشمول بالتحريم، فحينئذ تصلح أخبار الطائفة الرابعة لتقييد الإطلاق في الطائفة الثانية. يعني لو كنا نحن والطائفة الثانية كنا نقول محض الزنا كاف لإثبات ماذا؟ الحرمة. لكن الآن نقرأ بعض روايات الطائفة الرابعة التي قرأناها سابقا، لكن لتأكيد المسألة. مثلا عن أبي الصباح الكناني: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخر الآية، فقال: كنا نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك. هذا شأن نزول الآية. طب هذا ما زال موجودا إلى زماننا؟ يقول الإمام عليه السلام: والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. وكذلك الحال في صحيحة داود بن سرحان عن زرارة، أيضا المضمون واحد. فإذا لو خلينا مع الطائفة الثانية مقتضى الإطلاق أن نقول في هذه الصورة الثانية يحرم الزواج من الزانية قبل توبتها، لكن إذا نظرنا إلى الطائفة الرابعة التي السائل كأنه يتعجب من الآية الشريفة، والإمام عليه السلام بين له أن هذه الحرمة في موضعين، أحدهما الشهرة والآخر من أقيم عليه الحد، ومفروض البحث في الصورة الثانية أن هذه المرأة لا مشهورة ولا أقيم عليها الحد، فالأمر مشكل في الصورة الثانية. النتيجة النهائية التي تتضح لنا من هذا البحث الطويل أنه خمس صور من الصور العشر، وهي التي حصلت التوبة فيها، كلها جائزة، يجوز للرجل أن يتزوج الزانية إذا كان بعد توبتها بصورها الخمس، والخمس الباقية الأخيرة منها أثبتنا بأنه لا يجوز، خلافا لمشهور المتأخرين ووفاقا لمشهور القدماء. نعم، الصورة الأولى من هذه الصور الخمس محل إشكال وتردد، مقتضى الصناعة أن نقول بالجواز لأصالة الحل، لكن إذا واحد يريد يحتاط في العمل هذا بحث آخر. وبهذا تم الكلام في هذا الشق من المسألة السابعة عشر. بعد ذلك أطلنا في البحث لكن يستحق، لأن كل شقوق المطلب ذكرناه. بعد ذلك قال صاحب العروة والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا. ذهب جماعة من الفقهاء أنه في المورد الذي يجوز الزواج من الزانية يشترط أن تعتد بحيضة قبل أن نتزوج منها، وذهبوا إلى وجوب ذلك. المصنف قال والأحوط الأولى، يعني الاحتياط ماذا؟ استحبابي. هذه المسألة طارة نبحثها ضمن الأدلة العامة، وأخرى نبحث عنها ضمن الأدلة الخاصة. في الأدلة العامة يوجد طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى الروايات التي ذكرت أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة، وفي الزنا يصدق التقى الختانان فيشمل ما نحن فيه، لكن هذه الروايات العامة على تقدير دلالتها، بعد لم نناقش، على تقدير دلالتها لا تعين مقدار العدة، لابد أن نأخذ مقدار العدة من دليل آخر. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل من الأخبار على أن العدة من الماء، مقتضى الإطلاق أن تشمل صورة الزنا، لأن المقصود من الماء كناية عن الوطأ. فالعدة من الوطأ، وهذا الوطأ حاصل في الزنا. فإذا جماعة تمسكوا بالمطلقات، أما الأخبار الخاصة الواردة في مورد الزنا فعبارة عن روايتين. الرواية الأولى رواية تحف العقول عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، يعني التي تزني معك تزني مع غيرك، ثم يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. شبيهة بأخبار ماذا؟ الطائفة الأولى التي تقدم البحث عنها. فإذا الرواية واضحة الدلالة في أنه لا يتزوج منها إلا بعد أن تستبرئ، لكن لم يعين مقدار الاستبراء. هذه الرواية الأولى من الروايات الخاصة. الرواية الثانية ما تقدم ضمن أخبار الطائفة الثانية، رواية إسحاق بن جرير. هذه الرواية التي رواها الكليني مع إرسال، لأن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، ورواها شيخ الطائفة مسندة وصحيح ومعتبرة. ماذا تقول الرواية؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، رواية عن إسحاق بن جرير، قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها. هذه في الكافي أضيف لها مقطع يدل على لزوم التوبة، في التهذيب لا يوجد ذلك، وقد بحثنا هذا مفصلا في المباحث السابقة. المهم استبراء الرحم من ماء الفجور مذكور في كل من الكافي والتهذيب، والرواية معتبرة في التهذيب. رواية ابن شعبة كما هو الحال في روايات ابن شعبة في تحف العقول، روايات ماذا؟ مرسلة، يعني لم يذكر سلسلة السنة، فالروايات روايات تكون مرسلة. مالي، وأول رواية في المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه رواية تحف العقول، الرواية المفصلة التي تشقق ماذا؟ أنواع التكسب. وطريقتها دعت بعض المحققين والمعلقين على المكاسب أن يقول أصلا هذه حتما ليست رواية، أن التشقيق اللي فيها تشقيق منطقي صناعي في زمن التصنيف ليس في زمن الأئمة. يعني هذا الأسلوب مثلا والله هذه المسألة فيها هذه الشقوق والشق الأول فيه ما أدري كم صورة والصورة الثانية، هذه الطريقة طريقة تصنيفية وليست طريقة الروايات كيفما كان. هذا روايات تحف العقول مبتلات بهذه القضية. نعم في جملة من روايات تحف العقول موجودة في روايات أخرى مسندة، لكن هذه الرواية رواية غير موجودة إلا بالمضمون الذي نقلناه الآن، والرواية الثانية رواية معتبرة. أما التمسك بالطائفة الأولى، أما التمسك عفوا بالأدلة العامة، فمحل إشكال من جهتين. الجهة الأولى أن الأدلة العامة كما لاحظت جمعت بين الغسل والعدة والمهر، هذا الجمع بين هذه الأمور الثلاثة يظهر منه أن هذا الوطئ وطئ حلال، وإلا الزانية لا مهر له. الذي يأتي فيه هذه الأمور الثلاثة هو وطئ الحلال، لكن هذا الإشكال إن تم في الطائفة الأولى لا يتم في الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي ذكرت أن علة العدة هو الماء، والماء موجود في الزنا، والعلة تعمم وتخصص. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن يقال إن الأدلة قامت على عدم الحرمة لماء الزاني، هذه المناقشة تمسك بها السيد الخوئي رحمة الله عليه من قبيل ما دل على أن الولد للفراش وللعاهر الحشر، هذا يدل على أن ماء الزاني لا أثر له. فإذا الشارع المقدس أسقطه فلا تثبت الآثار الثابتة في تلك الروايات العامة. لماذا؟ لماء الزاني. فحينئذ يبطل الاستدلال بالأدلة العامة. هذه المناقشة للسيد الخوئي يواجهها إشكال لا تتم إلا بالجواب عنه، أنه ما عندنا أدلة تدل على أن ماء الزاني سقط أثره بالكلية، يعني حتى الزاني مثلا لا يجب عليه غسل الجنابة، غسل الجنابة أثر. هل يوجد أحد يدعي أن الزاني لا يجب عليه غسل الجنابة؟ أبدا. فهذا يعني أن الذي أسقطته الشريعة عن ماء الزاني هو بعض الآثار لا جميع الآثار. والذي نفهمه من حديث وللعاهر الحجر مسألة انتساب الولد، لا مسألة العدة والغسل وما شابه ذلك. فإذا مثل هذه الروايات للعاهر الحجر لا تدل على أن كل أثر يسقط عن الزنا، حتى يقال مثلا إذا ورد رواية تدل على أن الزنا يوجب غسل الجنابة تكون هذه الرواية معارضة لإسقاط تمام الآثار. لا، الأمر ليس من هذا القبيل. صحيح الشارع المقدس لم يحترم نطفة الزاني، لكن لا بلحاظ تمام الآثار. فإذا المتحصل من جميع ذلك أن إطلاقات الأدلة العامة بعضها بقرينة السياق التي ذكر فيه المهر ظاهرة في الوطء الحلال، فلا تشمل ما نحن فيه، وبعضها ليس لها سياق يختص بالوطء الحلال كالعلل الواردة في سبب العدة، لكن لا يبعد دعوى الانصراف إلى الوطء الحلال. يعني هذه العدد التي يذكرها الشارع المقدس إنما يتكلم عن أي عدد؟ عدة ما كان بعد الزواج، أن يكون لها إطلاق شامل للزنا محل تأمل. فالعمدة هو الروايات ماذا؟ الخاصة. والعمدة من بين هذه الروايات الخاصة هي الرواية الثانية إسحاق بن جرير، لأن الأولى غير معتبرة سندان. هل هذه الرواية يمكن الاستناد إليها لإثبات الوجوب أم لا؟ مصنف رحمة الله عليه الماتن احتاط استحبابا. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن.